أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الجواد يا ابن رسول الله. السلام عليكما بما صبرتما فنعم عقب الدار. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة هي الليلة الأخيرة من سلسلة هذه المحاضرات. أسأل الله عز وجل بحق الإمامين الهمامين أن يجعل البركة فيما نقول وفيما تسمعون إن شاء الله تعالى. كان الوعد أن نتكلم حول صفة كظم الغيظ، ذلك اللقب الذي أطلق على إمامنا الكاظم صلوات الله عليه. وأنتم تعرفون هذه الأسماء وهذه الألقاب ما جاءت من عالم الدنيا. رب العالمين منذ أن خلقهم أنوارا فجعلهم بعرشه محدقين خصهم بهذه التسميات وهذه الألقاب. هذه وجودات سماوية قبل أن تكون أرضية. نعم، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. قبل أن ننتقل إلى صفة كظم الغيظ، اسمحوا لي في ملاحظة سريعة. نتكلم بمناسبة الزيارة، نحن كلنا زائرون، حتى المقيمين في هذا المشهد الشريف، حتى المنتسبين لابد أن يعيشوا حالة الزيارة في كل مجيء لهذا الحرم الشريف. الإخوان الذين يجاورون العتبات المقدسة يخشى عليهم مع الزمن، يخشى عليهم قسوة القلوب. العلاج في كل زيارة، حتى لو كان باب منزلك على باب الحرم الشريف، كلما دخلت الحرم أدخل زائرا. الآن ما هي آثار الزيارة حتى ننتقل للمزور؟ الزيارة إخواني أخواتي ليست عملية جسدية مادية. البعض يقول زرت الإمام والحال بأنه ما زار، إذن ماذا عمل؟ أدخل جسمه في هذا الرواق الشريف، حتى لو فتح له الباب باب الضريح ودخل لا يقال بأنه زار الإمام إلا بالشرط. نعم، نقول أدخل بدنه في هذا الحرم. طبعا الزيارة بأقل درجاتها تصدق، ولكن الزيارة الفضلى النموذجية، كونوا إخواني معي جيدا، يزورك ضيف في بعض الحالات وأنت لا تلتفت إليه أصلا، مجلس يعج بالزائرين، يأتيك زائر لا تعلم متى جاء ومتى خرج، ليست هنالك مواجهة روحية. ولكن بالله عليك بعد ساعة العقد عندما يجلس الفتى الشاب أمام زوجته كم يعطيها من الاهتمام؟ الساعات تمر وهما لا يعلمان بالوقت. وإذا لم يكونوا من أهل الدين لعل وقت الصلاة يدخل ويخرج وهم لا يحسان بذلك. هذه مواجهة الأرواح في عالم الحب والعشق البشري. هناك قصص عجيبة وغريبة، أنا رأيت بعض هؤلاء حقيقة، هؤلاء حجة علينا. الإنسان يستحي من غراميات البشر، كيف أن بني آدم يعطي قلبه لموجود فاني؟ بعض هذه الزيجات الغرامية بعد فترة قصيرة تنتهي بالطلاق كما رأينا في أول الأمر، هيام وشوق وكذا، بعد أيام وإذا بهذا القناع يسقط، وهذا الشاب يزهد بمن قتل نفسه من أجلها. ولهذا يقال في الكتب أن الوصال مدفن العشق، إذا تحقق الوصال هذا الهيام والغرام يتبخر. المهم نرجع ونقول الزيارة مواجهة روح الزائر لروح المزور. أولا إمامنا موسى بن جعفر ونحن أمامه، وإمامنا الإمام الجواد عليه السلام، هذه الأرواح أرواح باقية قبل خلقة قبل ولادتهم، هذه الأرواح موجودة في الدنيا، هذه الأرواح اقترنت بأبدانهم الشريفة ثم أنشأناه خلقا آخر. بعد الوفاة هذه الأرواح هي كانت في عالم قبل خلقة الأبدان، كانت في عالم الدنيا، الآن في عالم البرزخ. انتقال من قاعة إلى قاعة، من مكان إلى مكان. الروح هي الروح، الإمام حي مرزوق. ماذا تقرأ عند باب الدخول عند الاستئذان؟ أشهد أنك تسمع كلامي وترى مقامي، وأنك حجبت عن سمعي كلامهم، وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم. الإمام يرد السلام، ولكن أين الأذن التي تسمع؟ في ليلة القدر الملائكة تهبط على صاحب الأمر والزمان، روحي له الفدا، ولكن من الذي رأى ملكا؟ في كل يوم هنالك ملك على يمينك وشمالك، الملائكة تتبدل على فرضية، هل رأيت ملكا على يمينك وعلى شمالك؟ البعض من المؤمنين عندما يصبح يقول السلام عليكما، يسلم على الملكين الكاتبين. إذن نحن لا نرى ولا نفهم كثيرا من أسرار الوجود، هذه الآذان لا تسمع. بعض المؤمنين، ألا لسنا في مقام نقل الكرامات والبركات، المعصوم حسابه مستقل. بعض أتباع مدرسة أهل البيت، طبعا من علماء الأمة الكبار ومن بعض الذين ذابوا في الطريق الإلهي، هؤلاء يرون ما لا يراه الآخرون. واتفاقا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما دفن أحدهم أو في مناسبة أخرى يقول لولا، كما نقل عنه، لولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع أو لرأيتم ما أرى. الإنسان إذا صار شفافا كما قال النبي روي عنه، لولا تمريج في قلوبكم، قلوبنا فيها هرج ومرج. إنسان في 5 دقائق لا يمكن أن يستقر على فكرة، وهو أمام الكعبة خلف مقام إبراهيم في ثوبي الإحرام في موسم الحج، يريد أن يصلي 2 ركعتين لا يركز فيهما، ينتقل يمينا وشمالا، وعلى أحسن التقادير يقرأ الكتابات المنقوشة على الكعبة، هذا منتهى تركيزه. إذن إخواني أخواتي، الزيارة مواجهة للمعصوم عليه السلام في عالم الأرواح. الآن هذه المواجهة ما هي آثارها؟ هنا القلم كما يقال يجف، يتوقف عن الكتابة، من أنا حتى أبين؟ هذه معاني لا يدركها إلا أهلها. وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم، بعض الناس يقرأ الزيارة من الكتاب، وبعض الناس يتكلم مع المعصوم ويسمع في قلبه. الآن البعض يسمع بأذنه الباطنية، والبعض يتلذذ بقلبه في مناجات باطنية. هذه هي الزيارة النموذجية، حاول أن تترقى في الزيارة. الكثيرون منا في السنة يتشرف لزيارة المعصومين، مع الأسف زياراتنا متكررة متشابهة، ولو كشف لك الغطاء لرأيت عجبا في هذه المشاهد. على كل، هذه هي الفائدة الأولى من زياراتهم صلوات الله وسلامه عليهم. فقط أقول كلمة مفتاحية، البعض عندما يزور المعصوم ويتحدث مع الإمام ويخرج من الحرم الشريف، لا أقول ينقلب إنسانا جديدا، ولكن يرى جديدا في باطنه، على الأقل يرى حلاوة المغفرة، يرى قلبه قلبا خفيفا، يخرج من الحرم وكأنه يطير. هذا الإحساس، هذه الخفة، هذه النقاوة الباطنية علامة من علامات المواجهة لهذه الوجودات. وأقولها سرا أو جهرا، كلامي جهر ولكن سرا، البعض يصل إلى مرتبة، هو الآن زار الإمامين الكاظمين، الإمامين الجوادين، وقد يذهب إلى القطب الشمالي مثلا، يغمض عينه يتذكر هذا المقام الشريف. إنسان حول الضريح مغمض عينه، إنسان في القطب الشمالي مغمض عينه، كلاهما لا يريان شيئا. البعض في أقصى بلاد العالم يغمض عينه يتذكر مقام الإمام موسى بن جعفر، وكأنه أمام الضريح تجري عبرته، يزور الإمام بتفاعل أكثر مما يزوره هذا الذي داخل الضريح. متى ما شاء الباب مفتوح له. نحن نحتاج إلى تأشيرة، نحن نحتاج إلى طائرة، نحتاج إلى وسيلة من المطار إلى هذا المرقد، والأمر ينتهي زيارة يوم يومان، لابد أن نرجع إلى أرض الوطن. ولكن البعض يغمض عينه يرى نفسه في كربلاء، وحقيقة هكذا، يرى نفسه في هذه البقاع المقدسة. وكما قلنا دمعته، رأينا بعض المؤمنين في بلاد الغرب هكذا، هو ساكت في الطائرة وأمامه من أمامه من النساء بالوضع الكذائي، وإذا به يبكي شوقا لزيارة الحسين عليه السلام. هذه مواجهة الروح للروح، روحه واجهت الحسين عليه السلام فصار من عداد الزائرين. وأنا أقطع بأن هذه الزيارة عند الله أكثر مقبولية من الزيارات الساهية حتى لو كنا في مشاهدهم. بعد هذه المقدمة انتقل لما وعدناكم من فوائد الزيارة، أن نطلب من الله عز وجل في هذه المقامات أن يوفقنا لأن نتأسى بأئمتنا عليهم السلام في كل صفاتهم، وعلى الخصوص في الصفة التي يتميز بها ذلك المعصوم. نحن مع الأسف جعلنا النبي، قلت هذه الكلمة في محاضرات سابقة، نحن جعلنا النبي وآل النبي عبارة عن لوحات فنية نعلقها في المنازل. أما أن أحاول أن أصعد بدرجتي إلى أقرب ما يمكن من المعصوم، هذا لم نحاول، هذه القمة لا يمكن الوصول إليها، ولكن هناك رتبة أقرب إلى القمة من هذه الرتبة. أنت في سفح الجبل، إلى متى تبقى في السفح؟ اصعد هذا الجبل، ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. في كل يوم اقترب من المعصوم. المغبون من تساوى يوماه. نحن تمر علينا السنوات ونحن على ما نحن عليه، أي تكامل أي تقرب؟ المهم هذه الزيارات فرصة طيبة، إذا جئت لزيارة الإمام موسى بن جعفر حاول أن ترجع بهذه الصفة الكاظمية. حديثنا الليلة في النصف المتبقي الثاني من الحديث حول كظم الغيظ. لماذا كظم الغيظ؟ لماذا لا يعبر عن الإمام بأنه لم يغضب أبدا وإنما كظم الغيظ؟ من قال بأن عدم الغضب صفة محمودة؟ الذي لا يغضب هذا لا إحساس له. الإنسان الذي لا يغضب لا مشاعر له. المؤمن يغضب وأي غضب؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يغضب لم يكن أحد يتجرأ أن يتحدث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المؤمن يغضب، ولكن الكلام في التعامل مع الغضب. أولا، كن أخواني معي جيدا، أنا أستغرب حقيقة في هذا الزمان قمة التقنية، حياتنا حياة ميسرة. الآن هناك بعض الظروف في هذا البلد فرج الله عنه وعن أهله، ولكن عامة في عصرنا هذا وسائل الراحة، الرفاهية، وسائل التسلية، وسائل السياحة والسفر، وأكثر الأمراض تفشيا هذه الأيام من مرضى الأنفس هو في هذه العصور. رأيت أحد الأطباء له عيادة نفسية في الولايات المتحدة، قلت له ما هي أكثر المراجعات عندك، ما هي أكثر الأمراض؟ فقال الاكتئاب، القلق، الاضطراب. في عصرنا هذا غريب، الأبدان مرتاحة والقلوب مضطربة. قبل قرن، قبل قرون، عندما نسأل الآباء والأجداد يقول نحن لم نعرف شيئا باسم القلق والاضطراب، حياة هادئة هانئة. والشاهد على ذلك طول أعمارهم، كانوا يعمرون. هذه الانتكاسات النفسية هذه الأيام لم تكن شائعة في تلك الأيام. أرجع وأقول الخطوة الأولى أن تعلم متى تغضب. البعض لا مقياس له، لا ضابطة له، يغضب لأدنى سبب. هذا المعنى الآن قد يدخل السرور على الأخوات المؤمنات، ولكن العكس أيضا في الرجال موجود. أنتم تعرفون المرأة من الصباح إلى الليل، من طلوع الشمس إلى قرابة الظهر، وهو تعمل وهي تعمل لإعداد طعام لزوجها. يأتي الزوج، تقول هذا التعب من الصباح إلى الزوال يرتفع بالجلوس معك يا أبا فلان. وهذه حقيقة، المرأة تعيش في جدران أربع، أنسها بزوجها وأولادها قبل الإنجاب، ليس في الدنيا أحد إلا هذا الرجل. وإذا بهذا الرجل يأتي المنزل، يرى الطعام فيه نقص في ملح في غير ذلك، وإذا به يتكلم ما لا يليق به. ماذا يجري على هذه الزوجة المسكينة من الصباح إلى الزوال وهي تتصبب عرقا لهذا الرجل، وإذا به نعم بكلمة يجرح فؤادها. هذا الرجل لو كان قد أغمي عليه في صلاة الليل البارحة بهذا الكلام، ألا يسقط من عين الله عز وجل؟ أولا لما الغضب، وثانيا الغضب على ماذا، وآثار الغضب. أنتم تعرفون إخواني أن كسر القلوب نعم داء من الأدواء التي لا تعالج إلا بجبر أصحابها. يأتي بعض المؤمنين يقول حياتنا معقدة، أرزاقنا ضيقة، أبداننا سقيمة. نعم، ماذا عملت؟ أنا مصلي، أنا صائم، لا أنظر للنساء نظرة محرمة. أقول له ابحث عن القلوب المنكسرة، من كسر مؤمنا فعليه جبره، أنت ما جبرت. يقول هذا مؤمن، أما زوجتي فهذه جزء مني. هذه المجاملات دعها، هذه امرأة، هذه إنسانة كسرت قلبها. والمشكلة أن البعض منا يستسهل تجاوز زوجته، يرى هذه المرأة كأنها ملك يمينه. هذه إنسانة لها مشاعر، واتفاقا مشاعر النساء مشاعر مرهفة. هي قد تسكت ولكن ترضى على مضض. بعض النساء عندما يتصلن بنا يقولون الطريق مسدود، لولا الذرية، لولا مشاكل الرجوع إلى منزل الأبوين لما عشنا معه تحت سقف واحد ساعة واحدة. يعني معنى كلامها أنها في سجن وليس في سجن مريح، يعني سجن مع التعذيب، لا يوم لا يومين، عشرات السنوات إلى أن تموت. هذا الرجل يريد القرب من الله عز وجل، وكذلك العكس. الآن أيضا بعض الرجال حقيقة مظلومون في المنازل، بعض النساء في حكم الرجال في المنزل يتحكمن في الرجال تحكم الأزواج في النساء. أرجع وأقول إذن مسألة الغضب لا يمكن محوه تماما، وإنما الكلام في التحكم في هذا الأمر. كيف نتحكم؟ كونوا أخواني معي جيدا، لعل لا يخلو إنسان هذه الأيام من شائبة الغضب، الآن كثيرا كان أو قليلا. أولا ليكن الغضب لله عز وجل، لا تغضب بأكثر مما غضب الله لنفسه. شاب مراهق يغلب عليه النوم، توقظه لصلاة الفجر لا يستيقظ حقيقة، كما تعرفون الموت النوم هو السلطان الأكبر، يستيقظ بعد طلوع الشمس. بعض الآباء والأمهات يتكلمون مع الشاب كلام تارك الصلاة، رب العالمين عفى عنه، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وأنت حسابك مع بني آدم أشد من حساب الله مع خلقه. إذن لا تغضب بأكثر مما غضب الله عز وجل لنفسه. الغضب على المكروه ليس كالغضب على الحرام، الغضب على ترك المستحب ليس كالغضب على ترك الواجب، وهكذا. هذا أولا. وثانيا في ساعة الغضب، هذه خذ قاعدة، في ساعة الغضب لا تأخذ قرارا ولا تتفوه بكلمة، جمد نفسك تماما، اذهب إلى زاوية وفكر الآن ما هو القرار الصائب، اجعل الشيطان يبتعد عنك. أنت الآن الشيطان ركبك، الحق معك. الآن الكلام في الغضب المحمود، في الحق الذي لك. ولكن في روايات أهل البيت هناك وصية بتغيير الهيئة، إن كنت قاعدا اجلس، إن كنت جالسا قف، اذهب توضأ، اذهب صل ركعتين وقل يا رب ألهمني كيف أتعامل مع زوجتي الآن، هي أهانتني. إهانة المؤمن غير جائزة، لي الحق أن أعاقبها، نعم جزاء سيئة سيئة بمثلها، ولكن يا رب لعلك ترضى مني العفو في هذه الساعة، لعل في هذه الساعة كظم الغيظ هو الأولى من تنفيذ الغضب والغيظ. سل الله عز وجل أن يعلمك ماذا تعمل في هذه الساعة. وثق أخي المؤمن، أخت المؤمنة، حقيقة لو فرقت قلبك من أي قرار وفكرك وذهنك من أي فكرة، لا أقول يوحى إليك، الوحي خاص بالأنبياء، ولكن تسدد، تأتيك الفكرة الصائبة بعد الفراغ من الموقف، ترى أن ما قمت به عين الصواب، وتقول الحمد لله الذي لم أتسرع في أخذ القرار. إذن الخطوة الأولى التدبر والتأمل فيما ينبغي فعله، هذا أولا. وثانيا هذا حل كما يقال حل تضميدي، يعني مسكن، علاج فوري، ولكن كونوا معي في العلاج الأساسي. ماذا نعمل لمواجهة الغضب والشهوة؟ كان حديثنا في البارحة حول الشهوة، من حضر البارحة قلنا أن بني آدم بين مطرقتين، الشهوة والغضب. هذه الليلة كلامنا في الغضب، ولكن العلاج الأساسي لمقارعة الغضب والشهوة أمر واحد. في هذا الدواء علاج لكل الأمراض. بعض الأوقات الإنسان يبتلى بمرض أمراض متعددة، طبيب حاذق يعطيه وصفة جامعة لكل الأمراض إن كانت هنالك وصفة جامعة. الوصفة الجامعة للشهوة والغضب ما ذكره أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن أذكر وصفة أمير المؤمنين، هنالك أيضا مرض ثالث. هذا المثلث هو الذي حبس بني آدم في سجنه. هذا السجن عبارة عن جدران مثلثة، مثلث بثلاثة أضلاع. إن أحببتم أن أذكر المثلث الثالث، أتوقع منكم في هذه الساعة أن ترفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. هنالك مرض ثالث، هذا المرض لا يفارقنا إلى آخر العمر، الشهوة والغضب. وقلنا الغضب مقدم على الشهوة. الإنسان في أواخر العمر من 50 و60 المرأة بعد اليأس، نعم هذه الشهوة تنتهي تقريبا. الغضب يبقى مع الإنسان إلى أواخر العمر، بعض الناس في حال الاحتضار وهو يتكلم على الطبيب كلاما غضبيا. إذن الغضب أقوى من الشهوة. ولكن هنالك شيء ثالث لا يرى بالعين المجردة. الإنسان الغضوب يعلم من هيئته. الشهوات منشأها فتنة النساء كما نعلم، المرأة ترى بوجهها. ولكن المرض الثالث، وهو هذه الآفة مذكورة في كتب الأخلاق، وهو عدم التحكم بطائر الوهم والخيال. إنسان قد يتحكم في غضبه يوما ما، يصبح كالبحر الهادئ. أنت ارمي جبلا في هذا البحر، البحر لا يتحرك. بعض المؤمنين كالمحيط، نعم ترمي فيه ما يرمى لا يتحرك أبدا، كالجبل الراسخ لا تزعزعه العواصف. بعض الناس، أنا رأيت أحد المؤمنين يقول اتفق في بعض الحالات أن رأى منظرا شهويا في أعلى درجات الإثارة، يقول هذه التي أثارتني طردتها من المكان. قلت لها اذهبي، أنا لست ممن يقع في فخك. بعض الناس هكذا، شهوته في سيطرته. هذه القضية، قضايا النساء كذا، تجاوز عنها. واقعا أنا عندما أصل لإنسان كبير السن، إنسان مضى عليه من العمر ما مضى وهو يشتكي من الأسواق، أقول هذه مشكلة شبابية، أنت عليك أن تتجاوز هذه المرحلة. فكرك في الدرجات العليا، لا زلت تفكر في شهوة النساء. عنده عدم النظر إلى امرأة فاتنة، هذا يحتاج إلى جهد جهيد. هذه مرحلة ابتدائية. الإنسان المؤمن في مرحلة أرقى من هذه المرحلة. سنأتي إلى كلام أمير المؤمنين كعلاج أساسي. المشكلة إخواني في الوهم والخيال. الآن وأنت جالس معي، هذا الوهم والخيال قد لا يضرك، غاية ما في الأمر أنك لا تستوعب ما أقول. يأتيك يقول أحدهم ذهبت إلى مجلس فلان، تقول نعم، تقول قل لي كلمة واحدة، تقول لا أتذكر، لأنك كنت ببدنك. على كل حال هذه ليست بكارثة. المشكلة في نقطتين. أولا في الوقوف بين يدي الله عز وجل. أحدنا يصلي لا يشك بين الثانية والثالثة أو الثالثة والرابعة، يقول أنا صليت هذا اليوم لا أعلم أنها الأولى أو الرابعة، يشك بين الأولى والرابعة. بعض النساء إذا ضيعت شيئا في المنزل، أضاعت شيئا، تصلي تقول في الصلاة أجدها. الصلاة فيها كل شيء ما عدا رب العالمين. المشكلة في الصلوات أولا، وثانيا في مسائل أخرى في سوء الظن. رجل نعم رأى زوجته في مكان ما أو حادثت أجنبيا، الآن قد يكون هذا الحديث مكروها وقد يكون محرما، يأتينا بعض الرجال هذا يسمى غلبة الوهم سوء الظن، وإذا به يقطع بأن الفاحشة قد وقعت. رأيت أحد المؤمنين وقد جعل في دابته آلة قاتلة، كان يصلي خلفنا، قلت له يا فلان ما الخبر؟ قال أريد أن أذهب وأقتل زوجتي. قلت لما، ما الذي جرى؟ ذكر بعض المعطيات. قلت بالله عليك، هذا الذي رأيته وسمعته هذه حجة شرعية؟ الخادمة قالت لي، طبعا الخادمة لها مشاكل مع المخدومة، تحب أن تنتقم من مخدومتها، طبيعي تفتري على المرأة. رجل يريد أن يقتل زوجته اعتمادا على كلمة الخادمة، هذا يسمى عالم الوهم وسوء الظن. الشيطان جاء ولقنه أن زوجتك كذا وكذا لأنها عملت كذا وكذا. نعم بعض أنواع القتل منشأه الوهم، متى يستفيق؟ على خشبة الإعدام، عندما يعدم يبكي بكاء المجانين، يقول ما هذا الذي صدر مني. إذن بني آدم في هذا الحبس المثلث، أضلاع ثلاث: الشهوة والغضب وقوة الوهم والخيال. طبعا العلاج الآن قد لا يمكن في هذه الليلة بكلمة، ولكن ماذا نعمل؟ ليلة الختام. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أنا عندما أصل إلى تسمية نهج البلاغة ونحن بجوار جامع نهج البلاغة الشريف الرضي رحمه الله، أنا لا أدري هذه التسمية نهج البلاغة من أين جاءت. الآن لعل هذه التسمية من باب تمشية الكتاب في تلك العصور، عصور التقية، وإلا نهج البلاغة نهج السعادة، نهج الفلاح. أمير المؤمنين ليس كهذا الكتاب نهج للبلاغة فقط، صلوات الله عليه. حقيقة ما علمنا قدر أمير المؤمنين ولا نعرف قدره إلا في عرصات القيامة، عندما الكل يبحث عن رايته ويبحث عن حوضه، هناك عطش لا يسقى لا يرتوي إلا من وصل إلى حوض أمير المؤمنين. رزقنا الله تعالى وإياكم من أن نشرب من ماء الكوثر، هل يمنعني وهو الساقي من أن أشرب من ماء الكوثر؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يلخص لنا طريق الكمال وطريق الجمال، الكمال والجمال بكلمة واحدة: فدتك نفوسنا يا أمير المؤمنين. يقول في وصف المتقين: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. انتهى الأمر. أنا لماذا أفتتن بهذه المرأة الفاتنة؟ لأن جمالها يعتد به. لماذا أغضب لكلام فلان؟ لأن فلان يعتد به في قلبي. لماذا أسيء الظن؟ لأني أرى أمامي شخصا كبيرا، ولكن القلب الذي استغرق بحب الله عز وجل. أولا يقال في وصف علي الأكبر: ممسوس في ذات الله. علي الأكبر ليس من المعصومين، ليس من الأئمة، ولكن ممسوس في ذات الله. هذا المعنى أيضا قيل عن سيدتنا سكينة بنت الحسين: مستغرقة في الله. نعم أولاد الحسين هكذا ذكورا وإناثا. علي ممسوس في ذات الله، وسكينة أو قل سكينة هي أيضا مستغرقة في الله عز وجل. يصل المؤمن، إخواني اجعل هذا سقف همتك، قبل الموت حاول أن تصل إلى هذه الدرجة، لقاء الله الاختياري في الدنيا، وإلا بمجرد الموت كلنا أولياء الله. ولي الله من؟ من كشف له الغطاء. كلنا ساعة الموت يكشف عنا الغطاء، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، المشكلة اليوم حديد لا في الأمس، المفروض أن يكون بصرك اليوم في هذه الدنيا حديدا، الحديد من الحدة والدقة لا من الحديد المتعارف. إذن إخواني كونوا معي جيدا، اجعل سقف همتك أن تصل لهذه الدرجة. قد تقول ومن قال بأنه يطلب مني هذا؟ هذا معنى التوحيد، عندما تريد أن تجعل أحدا يسلم ماذا تطلب منه؟ تقول قل لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. نعم لو قال لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صار مسلما، ولكن هذا هو الموحد؟ من هو الموحد؟ اجعل هذه هي القمة في الحياة. من اليوم برمج، من اليوم سر طريق الألف يبدأ بالمتر الواحد، القطار إذا تحرك يتحرك بالسنتيمتر، ولكن بعد ذلك بمئات الكيلومترات تزداد سرعتها. اجعل هذا سقف همتك وأنت بجوار مولاك أبي إبراهيم وأبي جعفر، كن موحدا وانتهى الأمر. لا بهذا المعنى الساذج، الموحد التوحيد ماذا؟ أن لا ترى في الوجود أحدا إلا الله عز وجل، كل من عليها فان. هذا الذي أمامك هو الآن موجود ولكن في طريقه إلى الفناء. رأيت إنسان يعلق قلبه على شمعة تشتعل، هذه الشمعة بعد أيام تذوب وتنتهي شمعتها. ترى إنسان يعلق قلبه على وردة مقطوعة الصلة بأصلها، هذه الوردة تذبل بعد سويعات، الشمعة تنطفئ الوردة تذبل، وهذه الذي أمامك أيضا تذبل، هذا الجمال يزول، أي جمال بقى في هذا الوجود؟ أجمل نساء الأرض في 60 و70 أحدنا لا ينظر إليهن، لا شهوة ولا غير ذلك، كل من عليها فان. جمال الدنيا، جمال الوجوه يفنى في هذه الدنيا لا في الآخرة. المؤمن هكذا مستوى، يعلق قلبه على هذه الفانيات، التوحيد أن لا ترى في الوجود أحدا إلا الله عز وجل. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ ما نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. إذن من عظم الخالق في نفسه لا يرى شيئا في هذا الوجود يستحق أن يغضب من أجله، هذا معنى الكاظم. إذا أراد أن يغضب الأمر يحتاج إلى مجوز، يجبر نفسه على الغضب جبرا، لو خلي وطبعه لا يغضب في حياته يوما واحدا، لأن هذا يشغله عن ربه. لولا التناسل، طبعا هذا الكلام كلام خطير ولكن أقوله توكلا على الله عز وجل، بعض المؤمنين لولا رغبته في الناس يثقل الأرض بلا إله إلا الله لما قبل أن يلتقي مع امرأة قط، يقول مالي وللنساء. نعم هذه سنة الله، هذه سنة الزهراء وأمير المؤمنين، يريد ذرية يثقل بها الأرض. ولهذا نترك الحديث في وقت آخر، هناك وهنا حديث ذو شجون نلملم أطراف الحديث. إذن إمامنا كان كاظما لغيظه، نتأسى بهذه الصفة. وكلمة أخيرة قبل أن ننهي المجلس، وإمامنا الجواد عليه السلام، أنا قلت اليوم في لقائي مع منتسبي هذه العتبة، هذه الرواية جعلوها في بالكم عند زيارة الإمام الجواد عليه السلام، من الروايات الملفتة في تراث أهل البيت. إمامنا الرضا، ونحن هذه الليلة توسلنا بالرضا عليه السلام. أقول يا مولاي، نحن بجوار أبيك وولدك، بهما انظر إلينا نظرة كريمة. إمامنا عندما رزق بالإمام الجواد عليه السلام قال كلمة، قال: ما ولد في الإسلام مولود أعظم بركة من ولدي هذا. ما ولد في الإسلام. الآن لماذا إمامنا الجواد من أعظم الناس بركة؟ له توجيه قلت لإخواني في هذا اليوم. يكفي أن تعلم أن شيعة أمير المؤمنين اختلفوا على إمامنا الباقر، فصار منهم الزيدية، منهم من شك في إمامة الإمام الكاظم عليه السلام فصاروا إسماعيلية، منهم من شك في إمامة الإمام الرضا عليه السلام فصاروا واقفية. اجتمعت كلمة الشيعة على إمام وهو في التاسعة من عمره الشريف. شكوا في إمامة الرضا، شكوا في إمامة الإمام الكاظم عليه السلام، ارتابوا في إمامة الإمام الباقر، ولكن في التاسعة من عمره وشيعة الأرض خضعت بإمامته، وهو أول أئمة أهل البيت الذي قتل في ريعان شبابه. أول شباب الأئمة جواد الأئمة، قتل غريبا مظلوما. ولكن أقول يا أبا جعفر، يا محمد ابن علي أيها الجواد، قرون مضت ولكن الله أعلى ذكرك وذكر أبيك وأجدادك الطاهرين. هذه الليلة جئنا متوسلين بك كما وعدتكم. اسمحوا لي هذه الليلة بإذن الإمامين أريد أن نسافر بقلوبنا إلى أرض خراسان لنقف أمام ضريح الرضا عليه السلام. أقول يا مولاي، تشرفنا بزيارة أبيك هذه الليلة وولدك، وأنت من أرض خراسان انظر إلينا نظرة كريمة، أشكر سعينا زيارتنا لأبيك وولدك. إذا ذهبت إلى أرض طوس اذكرني بهذه العبارة. دعبل ذلك الشاعر وقف أمام الرضا وقال هذه القصيدة، أبكى الإمام وأي بكاء وأي بكاء، لعل في بالي حتى كاد يغشى عليه. انتهى، أعطاه قميصه، أعطاه الأموال. إذا ذهبت لزيارة الرضا عليه السلام أنت أيضا تمتم بأبيات دعبل. ولكن قبل أن تذكر مصيبة الحسين عليه السلام في التائية، قل يا أبا الحسن يا علي يا ابن موسى، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات، ثم قل أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين بالوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير، واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي، أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفراتي، لا أدري ما هو ذلك البيت الذي جعل إمامنا يبكي كثيرا. أحتمل هذا البيت والعلم عند الله، لعل هذا البيت أبكى إمامنا الرضا كثيرا، وأنت هذه الليلة ابكي لبكاء إمامنا الرضا. أي بيت؟ قال: دع بالبنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوات. معذرة يا مولا يا أبا إبراهيم، يا مولا يا أبا جعفر، لولا أن هذا في الزيارة الناحية ما ذكر إمامنا الحج في الناحية كيف يندب جد. فلما رأينا النسوة جوادك مخزيا والسرج عليهم الويا، خرجنا من الخدور على الوجوه لاطمان، وبعد العز مذللات، وإلى مصرعك مبادرات، تلفح وجوههن حر الهاجرات. الشاعر يصف هذه الحالة، تكفي هذه الأبيات ليحترق قلبك أسا على بنات النبوة، فواحدة تحنو عليه تشمه، وأخرى عليه بالرداء تظلله، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. إلى أن يقول الشاعر: أيا شمر، هذا حجة الله في الورى، أعد نظرا يا شمر إن كنت تعقل. ما أعاد النظر، قام بذلك العمل الذي جعلت زينب تنادي: يا ابن السعد، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إلي؟ أما فيكم رجل مسلم؟ أقلب طرفي، لا حمي ولا حمى سوى هفوات الصوت من فوق أضلعي. بحمد الله رقت القلوب على مصائب أهل بيت النبوة، لا تمسح هذه الدموع، اجعلها على خديك. نريد أن نناجي ربنا الليلة، هذه الليلة شكونا أمر أنفسنا ما نحن فيه، شكونا حالنا، غلبت الشهوات علينا. ندعو بدعاء إمامنا زين العابدين، نشكو إلى الله عز وجل بدعائه. إخواني معي لحظات، ليلة الختام، عادة في ليلة الختام يعطى ما لا يعطى في باقي الليالي، ونحن على مشارف الغدير. لله عز وجل عطايا ومواهب ومنح في الغدير، نقول: يا رب عجل لنا عطيتنا الليلة، ما تعطيه للآخرين في ليلة الغدير، نريدها هذه الليلة، وما ذلك عليك بعزيز. معي تمتم هذه الفقرات من دعاء إمامنا زين العابدين: إلهي أشكو إليك نفسا، أشكو إليك نفسا بالسوء أمارا، وإلى الخطايا ميالا، تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. أشكو إليك قلبا قاسيا، من لم يبك هذه الليلة على مصيبة الحسين فليشكو قلبه إلى الله. أشكو إليك قلبا قاسيا، مع الوسواس متقلبا، وبالرين والطبع متلبسا. أشكو إليك عينا عن البكاء، من خوفك جامدا. أو تعلم أن البعض ما بكى يوم عرف، الكثيرون بكوا في أرض عرفة، في أرض كربلاء، ينظر إلى الباكين يتحسر على دمعة. هذه العيون جمدت لقسوة القلوب. أشكو إليك عينا عن البكاء، من خوفك جامدا. نعم، هذه آثار النظر إلى المعاصي. من ينظر إلى المحرمات كيف تجري عبرته من خشية ربه؟ الذين اعتادوا على النظر إلى الحرام لعل في يوم عاشوراء وهو عند الحسين لا تجري عبرته، عقوبة على ما ينظر إليه في خلواته. إلهي أشكو إليك عينا عن البكاء، من خوفك جامدا، وإلى ما يسرها طامحا. وأخيرا أشكو إليك شيطانا يضلني، وعدوا يغويني، قد ملأ بالوسواس صدري، وأحاطت هواجسه بقلبي، يزين لي الهوى ويحبب إلي الدنيا، ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله، يا من خزائنه بين الكاف والنون، يا من يحيي الأرض بعد موتها، يا من ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يا من يحيي العظام وهي رميم. سيدي لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، حوائجنا بين يديك بين الكاف والنون، لا ترجع أحدا هذه الليلة إلا وقد قضيت له حاجته، وشفيت له سقيمة، ورددت له غائبا، ويسرت له عسيرا، وقضيت له حوائج الدنيا والآخرة. إلهي دعوة واحدة ثم ندعو بدعاء الفرج. إلهي علمك بحالنا يغني عن سؤالنا. دعاء الفرج، كلنا نقف إجلالا لولي أمرنا إلى جهة القبلة، الدعوة مستجابة بين يدي إمامين من أئمة الهدى، حاشا أن ترد لنا دعوة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة
وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها. دعاء الدولة الكريمة، من منا لا يريد الأمن والأمان لأمة النبي المصطفى أينما كانوا؟ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة بجاه محمد وعترته الطاهرة. دعوناك ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. ذكرناك كما أمرتنا، فاذكرنا كما وعدتنا. قبل أن نقول شكرناك كما أمرتنا جميعا زائرين ومجاورين، نشكر الله 10 مرات. إلهي شكرا 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 شكرا. شكرناك كما أمرتنا، فزدنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. بلغ اللهم أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.